على آله وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة. قوله: جاء رجل، لم يعين اسمه، ومثل هذا لا حاجة إليه ولا ينبغي أن يتكلف بإضاعة الوقت في معرفة هذا الرجل. وهذا يأتي في أحاديث كثيرة، إلا إذا كان يترتب على معرفته بعينه اختلاف الحكم فلا بد من معرفته. وقوله: فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملت أحبني الله وأحبني الناس. هذا الرجل طلب حاجتين عظيمتين، أولاهما محبة الله، والثاني محبة الناس. وهذا أمر مقصود لكل أحد، كل إنسان يحب أن يحبه الله عز وجل، كل إنسان يحب أن يحبه الناس، من مؤمن وكافر. فدله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على عمل معين محدد، فقال: ازهد في الدنيا. والزهد الرغبة عنها، الزهد بالدنيا الرغبة عنها، وأن لا يتناول الإنسان منها إلا ما ينفعه في الآخر. هذا الزهد بالدنيا، وهو أعلى من الورع، لأن الورع ترك ما يضر من أمور الدنيا، والزهد ترك ما لا ينفع في الآخر. وترك ما لا ينفع أعلى من ترك ما يضر، لأنه يدخل في الزهد الطبقة الوسطى التي ليس فيها ضرر ولا نفع. فالزاهد يتجنب ما لا نفع فيه، وأما الورع فيفعل ما أبيح له لكن يترك ما يضره. وقول يحبك الله هو بالجزم على أنه جواب ازهد. والدنيا هي هذه الدار التي نحن فيها، وسميت بذلك لوجهين: الوجه الأول دنيا في الزمن، والوجه الثاني دنيا في المرتبة. فهي دنيا في الزمن لأنها قبل الآخرة، ودنيا في المرتبة لأنها دون الآخرة بكثير جدا. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. إذن ليست بشيء الدنيا، فهي دنيا في الزمن لتقدمها على الآخرة، دنيا في المرتبة لدنو مرتبتها عن الآخرة. وسمعتم حديث: موضع صوت أحدكم بالجنة خير من الدنيا وما فيها. ولذلك لا تكاد تجد أن يمر عليك شهر أو شهران أو أكثر إلا وقد أصبت بالسرور أحزان. وما أصدق وصف الدنيا في قول الشاعر: فيوم علينا ويوم لنا، ويوم النساء ويوم النسر. وقوله: وازهد فيما عند الناس يحبك الناس، يعني لا تتطلع لما في أيديهم، ارغب عن ما في أيدي الناس، يحبك الناس. وهذا يتضمن ترك سؤال الناس، أن لا تسأل الناس شيئا، لأنك إذا سألت الناس أثقلت عليه، وكنت دانيا سافلا بالنسبة لهم، فإن اليد العليا خير من اليد السفلى، اليد العليا المعطية والسفلى الآخرة. ففي هذا الحديث فوائد، منها علو همم الصحابة رضي الله عنهم، لا تكاد تجد أسئلتهم إلا لما فيه خير في الدنيا أو في الآخرة أو فيهما جميعا. وهنا سؤال: هل الصحابة رضي الله عنهم إذا سألوا مثل هذا السؤال يريدون أن يطلعوا فقط أو يريدون أن يطلعوا ويعملوا؟ الثاني، بخلاف كثير من الناس اليوم نسأل الله أن لا يجعلنا منهم، يسألون ليطلعوا على الحكم فقط لا ليعملوا به. ولذلك تجدهم يسألون عالما ثم عالما ثم عالما ثم عالما حتى يستقروا على فتوى العالم الذي توافق أهواءه، ومع ذلك لا، قد يستقبلونها بنشاط وقد يستقبلونها بفتور. ومن فوائد هذا الحديث إثبات محبة الله عز وجل، أي أن الله يحب محبة حقيقية، ولكن هل هي كمحبتنا للشيء؟ الجواب لا، حتى محبة الله لنا ليست كمحبتنا لله، هي أعلى وأعظم. إذا كنا الآن نشعر بأن أسباب المحبة متنوعة وأن المحبة تتبع تلك الأسباب وتتكيف بكيفيتها، فكيف بمحبة الخالق؟ لا يمكن إدراكه. الآن نحب الأكل، أليس كذلك؟ طيب، نحب من الأكل نوعا نقدمه على نوع، أليس كذلك؟ وكذلك يقال في الشرب، نحب الجلوس إلى الأصحاب، نحب الوالدين، نحب النساء. هل هذه المحبات في كيفيتها وحقيقتها واحدة؟ هجموا جماعة، لا، تختلف. محبة الخالق عز وجل لنا، اللهم حقق لنا هذا، ليست كمحبتنا إياه، بل هي أعظم وأعظم، لكنها حقيقة. زعم أهل التعطيل الذين حكموا على الله بعقولهم وقالوا ما وافق عقولنا من أسماء الله من صفات الله تعالى، قالوا ما وافق عقولنا من صفات الله أثبتناه وما لا فلا. ولهذا أقول لكم قاعدتهم في هذا، يقولون ما أقرته عقولنا من صفات الله أقرناه، وما خالف عقولنا نفيناه، وما لم توافقه ولا تخالفه فأكثرهم نفاه. قال ما يمكن نثبته حتى يشهد العقل بثبوته، وبعضهم توقف فيه. أيهم أقرب إلى الورع؟ أيهم أقرب إلى الورع؟ الذي توقف ومع ذلك فلم يسلك سبيل الورع. سبيل الورع أن نثبت ما أثبته الله لنفسه مطلقا، سواء أدركت عقولنا أم لا، وأن ننفي ما نفاه الله عن نفسه مطلقا سواء أثبتت عقولنا أو لا. وما لم ترد عقولنا بإثباته أو نفيه نثبته إن أثبته الله لنفسه وننفيه إن نفاه الله عن نفسه. المهم نعود إلى المحبة. محبة الله للعباد ثابتة بالقرآن والسنة وإجماع السلف الصالح. قال الله تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وقال عز وجل: إن الله يحب المتقين، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا. وآياته متعددة. ماذا يقول أهل العقل الذين حكموا على الله بعقولهم؟ يقولون: محبة الله يعني إثابته، يعني إثابته على العمل. فنقول: الإثابة على العمل أليس من لازمها المحبة؟ لأنه لا يمكن أن يثيب على عمل إلا وهو يحبه، إذ العقل لا يمكن أن يحكم بأن أحدا يثيب على عمل وهو لا يحب العمل. العقل ينفي هذا. فإذا رجعنا إلى العقل صار العقل جليلا عليه، وحينئذ يجب أن نثبت المحبة بدون واسطة، نقول محبة حقيقية. طيب لو أنكروا المحبة وقالوا إن الله لا يحب، هكذا كذبوا القرآن. ولذلك نقول إنكار حقيقة الصفات إن كان إنكارا تكذيب وجحد فهو كفر، وإن كان إنكار تأويل فهذا فيه تفصيل. إن كان للتأويل مساق لم يكفر، لكنه خالف طريق السلف فيكون بهذا الاعتبار فاسقا مبتدعا. وإن كان التأويل لا مساق له لم يقبل منه، لم يقبل منه أبدا. ولهذا قال العلماء لو قال شخص والله لا أشتري الخبز في الأيمان، قال والله لا أشتري الخبز، وذهب واشترى خبز، فقلنا له عليك كفارة. قال لا، أنا أردت بالخبز الثوب، أيقبل أو لا يقبل؟ ها؟ لا يقبل، لأن هذا لا ليس له مسار في اللغة. لكن لو قال والله ما أنام إلا على فراش ثم خرج إلى الصحراء ونام عليه، وقلنا له حنث لأنك لم تنم على فراش، قال أردت بالفراش الأرض كما قال عز وجل هو الذي جعل البنض فراشا، يقبل أو لا يقبل؟ يقبل، يعني هذا سائل. على كل حال يا أخوان، طريقة السلام وطريقة الأدب مع الله وطريقة الحكمة أن نثبت لله ما أثبته لنفسه سواء أدركته عقولنا أم لم تدركه، وأن ننفي ما نفاه الله عن نفسه سواء أدركته عقولنا أم لم تدرك، وأن نسكت عما سكت الله عنه. من فوائد هذا الحديث أن الإنسان لا حرج عليه أن يطلب محبة الناس، أن يطلب محبة الناس، أي يعني أن يحبوه سواء كانوا مسلمين أو كفارا. حتى نقول لا حرج عليه أن يطلب محبة الكفار له. سبحان الله، تطلب محبة الكفار لك؟ الجواب نعم، لأن الله عز وجل قال لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم بالدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروه وتقسطوا إليه. ومن المعلوم أنه إذا برهم بالهدايا أو الصدقات فسوف يحبونه، أو عدل فيهم فسوف يحبونه. المحذور أن تحبهم أنت، وأما أن يحبوه كل الناس. ولهذا جاء في الحديث وإن كان ضعيفا أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبل على البلد قال اللهم حببنا إلى أهلها وحبب صالحي أهلها إلينا. شوف، لما أراد أن المحبة الصادرة منه قال إيش؟ صالح أهلها. ولما أراد المحبة الصادرة من الناس قال حببنا إلى أهلها مطلقا. ومن فوائد هذا الحديث فضيلة الزهد في الدنيا، ومعنى الزهد أن يترك ما لا ينفعه في الآخرة. وهل تتصورون أن المعنى أنه لا يلبس الثياب الجميلة ولا يركب السيارة الفخمة، وإنما يتقشف ويأكل الخبز بلا إدام وما أشبه ذلك؟ أو تقولون يتمتع بما أنعم الله عليه لأن الله يحب أن يرى أثر نعمته عليه، يحب من عبده أن يرى أثر نعمته عليه، وإذا تمتع بالملاذ على هذا الوجه صار نافعا له في الآخر. أيهما؟ الثاني بلا شك. ولهذا لا تقتر في تقشف الرجل ولبسه رديء الثياب، فرب حية تحت القش، ولكن عليك بعمله وأحواله. ذكرنا أن الزهد مرتبته أعلى من الورع، لأن الورع ترك ما يضر، والزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة. ومن فوائد هذا الحديث أن الزهد من أسباب محبة الله عز وجل، لقول ازهد في الدنيا يحبك الله. ومن أسبابه وهو أعظم الأسباب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، من أسباب محبة الله للعبد اتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لقوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ومن فوائد هذا الحديث الحث والترغيب في الزهد فيما عند الناس، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعله سببا لمحبة الناس له، وهذا يشمل أن لا تسأل الناس شيئا، وأن لا تتطلع وتتعرض أو تعرض في أنك تري كذا. مثال الأول: أن ترى مع شخص من الناس ما يعجبك من قلم أو ساعة، وتقول: يا فلان هذه ساعة طيبة، ألا تهديها علي؟ فإن الهدية تذهب السخيمة وتهادى وتحارب، وأتى بالمواعظ علشان إيش؟ عشان يأخذ الساعة. لكن إذا كان هذا ذكيا قال: وأنت أيضا أهدي علي ساعتك، ويأتي له بالنصوص. أقول بارك الله فيكم إن السؤال الناس ما عندهم لا شك أنه من أسباب إزالة المحبة والمودة، لأن الناس يستثقلون هذا ويستهجنون الرجل ويستذلونه، واليد العليا خير من اليد السفلى. هذه واحدة. أو تعرض بأنك تريده، ما تتصرف لكن تعرض، تقول: ما شاء الله هذا القلم الذي معك ممتاز، ليتي أحصل مثله. وش يعني هذا؟ نعم، يعني أعطني. ولكن ارجع هذا الرجل، إذا قال: ليتي أحصل مثله، رح تول بالسوق. نعم صحيح، لأن ما أحب أن الناس تدنو أنفسهم إلى هذا الحد. دع نفسك عزيزة ولا تستذل. ولكن هنا مسألة: إذا علمت أن صاحبك لو سألته لسره ذلك، فهل تسأل؟ نعم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما رأى اللحم على النار قال: ألم أرى البرمة على النار؟ قالوا: يا رسول الله، هذا لحم تصدق به على بريرة. فقال: هو لا صدقة ولا هدية. لأن نعلم علم اليقين أن بريرة نعم سوف تسر. فإذا علمت أن سؤالك يسر صاحبك فلا حرج. ثم قال مالك رحمه الله تعالى عن الحديث 32 عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. حديث حسن رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مسندا، ورواه مالك في الموطأ مرسلا عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأسقط أبا سعيد، وله طرق يقوي بعضها بعضا. طيب، الحديث يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا ضرر ولا ضرار. الضرر معروف، الضرر يكون في البدن ويكون في المال ويكون في الأولاد ويكون في المواشي، أنواع. ولا ضرار أي ولا مضارة. والفرق بين الضرر والضرار أن الضرر يحصل بدون قصد والمضارة بقصد، ولهذا جاءت في صيغة المفاعلة. مثال ذلك: رجل له جار، له جار، وعنده أي عند الرجل شجرة يسقيها كل يوم، وإذا بالماء يدخل على جاره ويفسد، لكنه لم يعلم. نسمي هذا إيش؟ نسمي هذا ضررا. مثال آخر: رجل بينه وبين جاره سوء تفاهم، فقال: لأفعلن به ما يضره. نعم، فركب ماطورا عند جداره، له صوت كصوت الدركتر، قصده الإضرار بجاره، فهذا نقول مضار. المضار لا يرفع ضرره إذا تبين له، بل هو قاصد. وأما الضرر فإنه إذا تبين لمن وقع منه الضرر ارتفع رفعه. هذا الحديث أصل عظيم في أبواب كثيرة، ولا سيما في المعاملات كالبيع والشراء والرهن والارتهان، وكذلك في الأنكحة. يضار الرجل زوجته أو تضار زوجه، وكذلك في الوصايا، يوصي الرجل وصية يضر بها الورثة. المهم، القاعدة: متى ثبت الضرر وجب رفعه، ومتى ثبت الإضرار وجب رفعه مع عقوبة القاصد، قاصد الإضرار. من ذلك مثلا: كانوا في الجاهلية يطلق الرجل المرأة، فإذا شارفت انقضاء العدة رجعها، ثم طلقها ثاني، فإذا شارفت انقضاء العدة رجعها، ثم طلقها ثالثة ورابعة إلى آخره. قصهم بذلك الإضرار، قصهم بذلك الإضرار، فرفع الله ذلك إلى حد 3 طلقات فقط. مثال آخر: رجل طلق امرأة ولها أولاد منه، ولها أولاد منه، حضنتهم لمن؟ حضنتهم للأم، إلا إذا تزوجت، إلا إذا تزوجت. المرأة تريد أن تتزوج، ولكن تخشى إذا تزوجت أن يأخذ زوجها أولاده، فتجد يهددها يقول: إن تزوجت أخذت الأولاد. وهو ليس له رغبة في الأولاد ولا يريدهم، ولو أخذهم لأضاعهم، لكن قصده المضارة بالمرأة لا تزوج. هذا لا شك من حرام، عدوان عليها. ولو تزوجت وأخذ أولادها منها مع قيامها بواجب الحضانة ورضا زوجها الثاني بذلك، لكن قال أريد أن أضارها. وإلا نعرف أنه إذا أخذهم لم يهتم بهم، بل ربما يدعهم تحت رعاية ضرة أمهم، يعني الزوجة الثانية. وما ظنك إذا كان أولاد ضرتها تحت رعايتها؟ سوف تهملهم، وسوف تقدم أولادها عليهم، وسوف تهينهم. لكنه أخذهم إيش؟ للمضار. هذا لا شك من المحرمات. مثال آخر، إنسان أوصى بعد موته بنصف ماله، أوصى بنصف ماله لأحد من الناس من أجل أن تنقص سهام الورثة، فهذا محرم عليه، مع أن للورثة أن يبطلوا ما زاد على الثلث. مثال آخر، شخص له ابن عم، ابن عم من بعيد لا يرثه غيره، فأراد أن يضاره وأوصى بثلث ماله مضارة لابن العم البعيد لا يأخذ المال، هذا أيضا حرام. لو سرنا على هذا الحديث لصلحت الأحوال، لكن النفوس مجهولة على الشح والعدوان، فتجد الرجل يضار أخاه وتجده يحصل منه الضرر ولا يرفع الضرر. طيب، يقول حديث حسن رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مسندا، يعني متصل السند، ورواه مالك في الموطأ مرسلا عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأسقط أبا سعيد. والحديث إذا سقط منه الصحابي سمي إيش؟ سمي مرسلا. ولكنه رحمه الله عن النووي قال له طرق يقوي بعضها بعضا، ولا شك أنه إذا تعددت طرق الحديث وإن كان كل طريق على انفراده ضعيفا فإنه يقوى. ولها قال الشاعر لا تخاصم واحدا بأهل بيته فضعيفان يغلبان، نعم يغلبان قويا، يعني لا تخاصم هذا البيت، لا تخاصم بواحد أهل بيته فضعيفان يغلبان قويا. طيب، هذا الحديث يعتبر قاعدة من قواعد الشريعة، وهي أن الشريعة لا تقر الضرر وتنكر الإضرار أشد وأشد. ثم قال المؤلف الحديث 33 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا وبعضهم في الصحيحين. نعم صحيح. لا، لكن ما تأتي معنى القوة إلا بدليل، أما إذا أطلقت فهي اليد الحقيقية. نعم يا سليم.
كيف الشيخ المسلمون عليها أهل الكلام
إيه صحيح، هذا هو الواجب، الواجب السكوت. لكن أهل الكلام ابتلي بهم أهل السنة وصاروا يحدثون أقوالا. هل الله جسم؟ هل الله في جهة؟ هل الله محدود؟ وما أشبه ذلك من الكلمات التي لم ترد. ومعلوم أن أهل السنة لا يمكن أن يسلك هؤلاء في الميدان وحدهم، لا بد أن يجادلوهم بالحق. ها يعني العام والمبتدي، أما العام فلا تذكر له شيء، لا تذكر له شيء. أما المبتدي لا بد أن تذكر له، لأن المبتدي مثل اللي يصعد الدرجة سيرقى شيئا فشيئا، ولو لم تذكر له مثل هذا لضاع، لأتاه إنسان جدلي وضاع. نعم فور.
يذكروا
معاني
اللغة.
نعم.
ترى يسرد يعني
بالعشرات. نعم.
صفة.
نعم.
لغوية. فيوهم القارئ لأنه عنده علم
في اللغة. نعم. ويبدأ
من هنا
يدخل الشبهات في مثل
الصفة بذلك.
نعم.
يعني رجاء يعني
تنبيه لو سمحتم
على هذا.
هذا صحيح. هم أصل التحريف لهم شبه. مثل يقول لك العرش في اللغة له ستة معاني أو سبعة معاني، والاستوى له كذا وكذا معاني، ويغفل عن أن سياق الكلام يعين المعنى، السياق يعين المعنى من هذه المعاني. هذا إن صح ما يقولون. هم قالوا الاستوى بمعنى السيلة لغة، ونقول هذا كذب، كذب على اللغة. هاتوا لنا في القرآن والسنة ما يدل على أن الاستوى بمعنى السيلة، لكن هذا معنى احتسموه أنتم. وعلى هذا فقط يعني السياق يعين ويحدد المعنى المراد. مثلا خذ من أموالهم صدقة يطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم. صلي عليهم، قد يقول القائل صلي عليهم صلاة الجنازة مثلا، لأنها الصلاة إذا أطلقت في الشرع حملت على المعنى الشرعي، فيقال لما لم تكن حقيقة شرعية في هذا المجال حملت على المعنى اللغوي، وأن معنى صلي عليهم يعني أدعو لهم. نعم. نعم. يقول بعض الناس يحرج أخاه فيسأله فيعطيه إياه محرجا. قال أهل العلم هذا حرام، ولا يملك الذي أعطاه، يعني لا يدخل في ملكه. وقالوا من أهدى له أحد هدية خجلا وجب عليه رده، وهذا حق. فلا يجوز الإنسان أن يحرج أخاه حتى لو أنه أعطاه إياه مثلا، وهو يعرف أنه لولا سؤاله ما أعطاه، فلا يجوز. نعم. إيش بين هذا وبين نعم نعم أي نعم. أولا أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يقاس بغيره لأنه كريم ويحب العطاء أكثر من المال. ثانيا أن الرجل لما سئل عن ذلك قال أريد أن تكون كفن، فصار يريد بها غرضا شرعيا فكانت كفن. نعم انتهى الوقت. ثم أننا ذكرنا مسألة السؤال، إذا علمنا أن المسؤول يرغب هذا الشيء ويفرح به لكن يستحي أن يهدي عليك، فإذا سألته فرح فلا بأس بالسؤال. قال لو يعطى الناس بدعواهم إلى آخر، لو يعطى، من المعطي؟ المعطي من له حق الإعطاء كالقاضي مثلا، والمصلح بين الناس. المهم من له حق الإعطاء. وقالوا بدعواهم أي بادعائهم الشيء، سواء كان إثباتا أو نفيا. مثال الإثبات أن يقول أنا أطلب فلانا 1000 ريال. مثال النفي أن ينكر ما يجب عليه لفلان، مثل أن يكون في ذمته 1000 ريال لفلان ثم يدعي أنه قضاها، أو ينكر أن يكون له عليه شيء. لا ادعاها الجولب، لا ادعى رجال أموال قوم ودماءهم. أموال قوم أي بأن يقول هذا لي. هذا وجه. وجه آخر أن يقول في ذمة هذا الرجل لي كذا وكذا، فيدعي دينا أو عينا. الدماء أن يقول هذا قتل أبي، هذا قتل أخي، وما أشبه ذلك. أو يقول هذا جرحني، فإن هذا نوع من الدماء. لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماء، لأن كل إنسان لا يخاف الله عز وجل لا يهم أن يدعي الأموال والدماء. لكن البينة على المدعي واليمين على من أنفق. البينة ما يبين به الحق على المدعي، واليمين على من أنفق. اليمين في دفع الدعوة، والبينة في إثبات الدعوة. فهنا مدع ومدع عليه. المدعي عليه البينة، والمدعي عليه إيش؟ عليه اليمين ليدفع الدعوة. ولكن نعم، واليمين على من أنكر، أي من أنكر دعوة المدعي. هذا الحديث أصل عظيم في القضاء، وهو قاعدة عظيمة في القضاء ينتفع بها القاضي وينتفع بها المصلح بين اثنين وما إلى ذلك. يقول البينة نعم، لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم. الرجال الذين الذي ذكر هم الذين لا يخافون الله، وأما من خاف الله فلن يدعي ما ليس له من مال ولا دم. في هذا الحديث فوائد، منها أن الدعوة تكون في الدماء والأموال، لقوله أموال قوم ودماء، وهو كذلك. وتكون في الأموال الأعيان وفي الأموال المنافع، كأن يدعي أن هذا أجره بيته لمدة سنة، هذا منافع. وتكون أيضا في الحقوق، كأن يدعي الرجل أن زوجته لا تقوم بحقه أو بالعكس. المهم أن الدعاوى بابها واسع، لكن هذا الضابط. وذكر المال والدم على سبيل المثال، وإلا قد يدعي حقوقا أخرى. من فوائد هذا الحديث حماية أموال الناس ودمائهم، يعني الشريعة جاءت لحماية أموال الناس ودمائهم عن التلاعب. ومن فوائد هذا الحديث أن البينة على المدعي. فما هي البينة؟ البينة أنواع، منها الشهادة. قال الله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. هذه واحدة. البينة ظاهر الحال، ظاهر الحال، فإنها بينة. مثال ذلك رجل ليس عليه عمامة، يلحق رجلا عليه عمامة وبيده عمامة ويقول يا فلان أعطني عمامتي، الآن الرجل الذي ليس عليه عمامة معه ظاهر، ظاهر الحال، لأن المحوق عليه عمامة وهي عمامة وبيده عمامة، ولم تجد العادة في أن الإنسان يحمل عمامة معه وعلى رأسه عمامة. فالآن شاهد الحال لمن؟ للمدعي، شاهد الحال المدعي، فهو أقوى. فنقول في هذا الحال الذي ادعى أن العمامة التي بيد الهارب له هو الذي معه ظاهر الحال، لكن لا مانع من أن نحلفه بأنها عمامته. طيب، كذلك أيضا اختلفت الزوجان في أواني البيت، فقالت الزوجة الأواني لي، وقال الزوج الأواني لي، فمن لن يقبل قوله؟ ننظر حسب الأواني، إذا كانت من الأواني التي يستعملها الرجال فهي للزوج، وإذا كانت من الأواني التي يستعملها النساء فهي للزوج، وإذا كان صالحة لهما فلا بد من البينة على المدعي. طيب، إذا القرائن بينة أو غير بينة؟ القرائن بينة، يعني لا تختص بالشهود. ومن ذلك قصة سليمان عليه السلام، فإن سليمان مرت به امرأتان إحداهما معها ولد، نعم مرت به امرأتان معهما ولد، وكانت المرأتان قد خرجتا إلى البر، فأكل الذئب ولد الكبرى، واحتكمتا إلى داود، فقضى به داود، قضى بأن الولد للكبير اجتهادا منه، لأن الكبيرة قد تكون انتهت ولادتها، والصغيرة في مستقبل العمر، قضى به للكبيرة. فخرجتا إلى سليمان من داود، وكأنهما والله أعلم في نزاع، فسألهما سليمان ما هذا؟ أخبرتاه بالخبر، فقال لا، ما دمتما في نزاع فهات السكين. دعا بالسكين وقال سأشق الولد نصفين، أما الكبيرة فوافقت، وأما الصغيرة قالت لا يا نبي الله، الولد ولدها، فقضى به للصغيرة، لأن هنا بينة وهي القرينة الظاهرة التي تدل على أن الولد لمن؟ للصغيرة، لأنها أدركتها الشفقة وقالت كونه مع الكبيرة ويبقى في الحياة أحب إلي من فقد الحياة. والكبيرة لا يهمها هذا، لأن ولدها قد أكله الذئب. هذه من القرائن. كذلك قصة يوسف الحاكم الذي حكم، قال إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين، فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. الأمثلة كثيرة. من ذلك أيضا امرأة ادعت على زوجها أن له سنة كاملة لم ينفق، والرجل يشاهد، يأتي للبيت بالخبز والطعام وكل ما يحتاجه البيت، وليس بالبيت إلا هو وامرأته، ودعت عليه أن له سنة لم ينفق، وقال إنه ينفق. من الظاهر معه؟ مع الزوج، فلا نقبل قوله. وإن كان الأصل عدم الإنفاق، لكن هنا ظاهر قوي، وهو مشاهدة الرجل يدخل على بيته بالأكل والشرب وغيرهما من متطلبات البيت. طيب، في القسامة، القسامة أن يدعي قوم قتل لهم قتيل بأن القبيلة الفلانية قتلته، وبين القبيلتين عداوة، ادعت التي لها القتيل أن هذه القبيلة قتلت صاحبهم والقاتل فلان عينته، فهنا مدعي ومدعي عليه. من المدعي؟ أولياء المقتول، والمدعي عليه القبيلة الثانية. إذا قلنا البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وقلنا البينة ليست الشاهد بل ما أبان الحق، صار اختلف الحكم. ولو قلنا أن البينة الشاهد لقلنا للمدعين هاتوا بينة على أن فلانا قتله، وإلا فلا شيء لكم. لكن السنة جاءت على خلاف هذا، جاءت بأن المدعين يحلفون على هذا الرجل أنه قتل صاحبهم، يحلفون 50 يمينا بأنه قتل صاحبهم. فإذا حلفوا فهو كالشهود تماما.